السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي عليه وآله وصحبه تسليماته. ثم أما بعد، ذكرنا فيما مضى أن سورة البقرة افتتحت في بذكر صفات المؤمنين في 5 آيات، ثم ذكرت صفات الكافرين في آيتين، ثم شرعت بشيء من التفصيل في ذكر صفات المنافقين. تناولنا من ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فذكر الله عز وجل ذكر المنافقين ولم يعني حقر شأنهم بقوله ومن الناس من يقول بلسانه أنه آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون يحاولون مخادعة الله عز وجل والذين آمنوا، ولكن هذا لا يحق إلا بهم، وهذا بسبب المرض الذي في قلوبهم من الشك والريب. هذا وصفهم الإجمالي، هذا الذي استحقوا به وصف النفاق، أنهم يقولون أنهم آمنوا بألسنتهم وقلوبهم مليئة بالشك والريب أو بالتكذيب الصريح، فهذا أصل النفاق. ثم من أعراضه أن صاحبه يظن نفسه مصلحا من حيث كونه مفسدا، ومن أعراضه أن صاحبه يصف أهل الإيمان بالسفه ويظن في نفسه رجاحة العقل وهو الأولى بوصف السفه كما بين الله عز وجل. ثم ذكر من صفاتهم أيضا قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يقول الشيخ الجزائري حفظه الله: لقوا اللقاء والملاقاة المواجهة وجها لوجه. وإذا لقوا، إذا تقابلوا وجها لوجه، الذي إذا لقوا الذين آمنوا، سبق بيانا أن الإيمان هو التصديق بالله وبكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا، يقول الخلو بالشيء الانفراد به، وبعدين هنا بيقول الخلو بالإيه؟ الخلو بالشيء، الخلو بالشيء. لكن الآية قالت إيه؟ وإذا خلوا إلى شياطينهم، في اللغة بيقولوا إذا خلا بالشيء أي انفرد به، الآية بتقول وإذا خلوا إلى شياطينهم، ما قالتش بالباء، بيعلق هو هنا وبيقول عد يا فعل خلوا بإلى ولم يعد بالباء، يعني قال خلوا إلى، ما قالش بي، إذ يقال خلا بكذا، لأن خلوا هنا بمعنى ذهبوا وانصرفوا، أفعال الجر بقى لها فايدة. أنا أتخيل فعل إلى والإيحاء اللي بيدهولك أن هو بيقوم واخدهم على جنب وماشي، زي أنه هذا حال المنافق دائما تجده مضطرب، حتى لو كان لوحده تجده مضطرب قلق. فهنا بناء بيبين يعني أحد صفاتهم، وكأنك تراهم بعينك. هنا القضية أنه تجده دائما لما يحب يتكلم دايما يحب يستتر بالكلام، هو عايز المؤمنين يعرفوا انه مؤمن والكافرين يعني يعرفوا انه كافر. ايوه، هنا فالله عز وجل قال خلوا الى إلى شياطينهم، أي ذهبوا بهم بعيدا لما يقعد مع المؤمنين شوية، وبعدين لما يحس التانيين يشكوا ان هو امن بجد يوم يأخذ هؤلاء رؤوسهم في الكفر يخلو بهم عن طريق ان هو يأخذهم بعيدا. ففعل الى هنا افاد معنى اخر او افاد معنى زائد، ان هذا الانفراد يتم يعني غير هنا يقول اذا لقوا الذين امنوا، يعني لا المؤمنين لا، انما هنا بالنسبه للشياطينهم من شياطين الجن والانس، يعني المقصود هنا اكثر شياطين الانس، بيقوم واخدهم رايح بعيد عشان يصر اليهم بكفره والعياذ بالله. واذا خلوا الى الخلو بالشيء الانفراد به، والى افادت هنا انهم ياخذونهم بعيدا شياطينهم. الشيطان كله بعيد عن الخير، قريب من الشر، يفسد ولا يصلح من انسان او جان. كلمه شيطان هنا احنا نفتكر مثلا لما نقول على من يفسد الناس انه شيطان ان ده من باب المجاز، لا، هو شيطان من شطنا او اي بعد عن دين الله تبارك وتعالى. فبالتالي وصف حقيقي للانتي البعيد عن شرع الله يسمى شيطان. فالشياطين هناك شياطين الجن والانس، والمراد هنا عموما كالشيطان معناه البعيد عن الخير، البعيد عن الحق، ده معنى كلمة شيطان. طب مين الشيطان الشياطين المعنيين هنا؟ الصحيح انهم رؤساء في الكفر والشر والفساد من منازق اليهود وغيرهم. يعني بعض المفسرين بيتكلم على ان الشياطين هنا كهان او الجان، يعني انهم منهم من كان يشتغل بالكهانة، والمقصود هنا انه يخلو بالجن الذين يخبرونه الاخبار. هذا يعني مع ان كل دول شياطين، لكن السياق السياق بيتكلم هنا على يعني رؤوس في الكفر، هؤلاء المنافقين يهمهم انهم دايما يأكدوا لهم انهم يعني معهم وانهم لم يؤمنوا ايمانا حقيقيا. لذلك تجد المنافق ده من اخي، ما هو المؤمنين حتى لا يطلعون على القلوب، لكن اخبر الله عز وجل بصفات، هذه الصفات تجعل المؤمنين يرتابوا ممن وجدت فيها هذه الصفات. والكفار قال يبقوا الانين منه، يعني هو ما ممكن يجي لحظة ويؤمن بجد، ما هو قاعد يصلي زي اللي بيصلي ويسمع القرآن زي اللي بيسمع. ودايما تجد الخائن لا يثق به احد، حتى من علمه الخيان، ما هو خلاه مثلا يخون دينه، يبقى طب ما هو ممكن يخونه هو من باب اولى، او ربما يراجعه يعني تراجعه نفسه او يعود فيحن الى دينه او الى من خانه. دايما تجد الخيانة انسان بيخون رابطة قوية، حتى يعني فالإيمان استعمله في هذه الخيانة يخشى أن الرابطة دي تعود إليه، يعاوده حنينه إليها. فعشان كده تلاقي المنافقين دايما عايز كل فترة يروح يقول لرؤوس الكفر أنه يعني على نفاقه، وأن وجوده بين المؤمنين ما زال وجود من باب النفاق ليس إلا. فالمراد هنا رؤساءهم في الشر والفساد. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يقول الاستهزاء الاستخفاف والاستسخار بالمرئي، أن يستخفوا ويسخروا وكذا، أقول لهم ده احنا بنقول لهم يعني المنافقين بيقولوا الكفار أنهم معهم، وأما ما ترونه من الوجود بين المؤمنين فهذا من باب الاستهزاء والعياذ بالله. معنا فهم بيبرروا هذا الكلام انهم باب الاستهزاء، فالله عز وجل يخبرهم انه هو الذي يستهزئ بهم عز وجل. ومن هذا الاستهزاء صور استهزاء الله عز وجل بهم كثيرة سيأتي حينما اتكلم في شرح الايات، لكن مما ذكره الله ان من صور استهزائه بهم انه يمدهم في طغيانهم. ويقول الطغيان مجاوزة الحد في الامر والاسراف فيه. يعمهون يعني هم في عمى والله عز وجل من استهزائه بهم لن يجلي قلوبهم. العمى هذا صفة للقلب زي العمى للبصر. يقول العمى للقلب كالعمى للبصر، يبقى فعدم الرؤية وما ينتج عنه من الحيرة والضلال. فبين الله عز وجل من صفاتهم يعني أنهم يلقون المؤمنين بوجه ويلقون الكافرين بوجه آخر. ثم أخذ الله تبارك وتعالى يضرب لهم أمثالا، ضرب لهم ثلاثة أمثلة. المثل اللي ختم به هذه الآيتين الآيتين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وبعدين بعد كده الآيات بعد ذلك فيها مثلين في يعني غاية البلاغة وغاية يعني التنفير من حال هؤلاء. فمثل الله عز وجل لهم بمن اشترى الضلالة بالهدى، قال اشتروا استبدلوا بالهدى الضلالة، أي تركوا الإيمان وأخذوا الكفر. أن المشتري بيترك ما في يده هو المال ويأخذ السلعة، ليه؟ أنه هو شايف أن السلعة أنفع له من المال، والبيع والشراء قائم على كده. يكون المشتري شايف أن السلعة أنفع إليه من المال الذي معه، والبائع يرى أن المال أنفع إليه من السلعة، ومن ثم يتراضيان. لو احنا مسكنا حال المشتري لوحده، دعك من البائع، المشتري بدل حاجة بحاجة، كان في ايده مال وبعدين رأى ان السلعة دي انفع له لانه محتاجها او نحو ذلك. لو ان هذا الرجل كان معاه مال عظيم جدا وخد سلعة حقيرة، كل هذا يكون مغبون جدا في تجارته وخاسر، ان هو كان معاه مال عظيم واستبدل به سلعة حقيرة. فهؤلاء كان معاهم الايمان، فهم شافوا ان المنافع التي ينتظرونها من وراء الكفر او نحو ذلك يعني انفع لهم، او يعني ما في قلوبهم من شك وريب، فاستبدلوا هذا بذلك. اشتروا اي استبدلوا، اشتروا استبدلوا بالهدى الضلالة، اي تركوا الايمان واخذوا. فما ربحت تجارتهم، التجارة دفع رأس مال لشراء ما يربح اذا باعه، والمنافقون هنا دفعوا رأس مالهم وهو الايمان لشراء الكفر، آملين أن يربحوا عزا وغنى في الدنيا، فخسروا ولم يربحوا إذ ذلوا وعذبوا وافتقروا بكفرهم وما كانوا مهتدين. المهتدي هو السالك سبيلا قاصدة تصل به إلى ما يريده في أقرب وقت وبلا عناء. والضال خلاف المهتدي، وهو السالك سبلا غير قاصدة فلا تصل به إلى مراده حتى يهلك قبل الوصول. هذا ما يتعلق بمعنى المفردات الواردة في هذه الآية، يعني هذه بعض المفردات الواردة في هذه الآية. يقول معنى الآية: ما زالت الآيات تخبر عن المنافقين. هي بدأ الأول بقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر إلى آخر الآيات، فما زال السياق متصل في الكلام على المنافقين، وتصف أحوالهم إذ أخبر تعالى عنهم في الآية الأولى، الآية الرابعة عشر من الصورة، الآية الأولى في الآيتين اللي هو بيشرحهم دلوقتي، أنهم لنفاقهم وخبثهم إذا لقوا الذين آمنوا في مكان ما. أخبروهم بأنهم مؤمنون بالله والرسول وما جاء به من الدين، وإذا انفردوا برؤسائهم في الفتنة والضلالة فلاموهم عما ادعوه من الإيمان، قالوا لهم إنا معكم على دينكم وما آمنا أبدا، وإنما أظهرنا الإيمان استهزاء وسخرية بمحمد وأصحابه. كما أخبر في الآية الثانية أنه تعالى يستهزئ بهم معاملة لهم بالمثل جزاء وفاقا، ويزيدهم حسب سنته في أن السيئة تلد سيئة في طغيانهم، لتزداد حيرتهم واضطراب نفوسهم وضلال عقولهم. كما أخبر في الآية الثالثة عشر أن أولئك البعداء في الضلال قد استبدلوا الإيمان بالكفر والإخلاص بالنفاق، فلذلك لا تربح تجارتهم ولا يهتدون إلى سبيل ربح أو نجاح. فهذا فيما يتعلق من هاتين الآيتين في مزيد الصفات التي وصف الله عز وجل بها المنافقين. أبي وصفهم بأنهم يلقون المؤمنين بوجه ويلقون الكافرين بوجه، وهذا يعني عموما كما سيأتي من يعني ذم النبي صلى الله عليه وسلم لذا الوجهين الذي يلقى هؤلاء بوجه ويلقى هؤلاء بوجه. هذا من صفات النفاق الأصغر إذا كان في أمور غير مسائل الإيمان والكفر. أما إن كان يلقى المؤمنين بوجه المؤمن ويلقى الكافرين بوجه الكافر فهذا هو النفاق الأكبر والعياذ بالله، وهي على أي حال من أسوأ يعني صفات المنافقين، بل إن اسمهم اشتق منها، يعني سماهم الله عز وجل المنافقين، وهذه الكلمة لم تكن مشهورة في لغة العرب قبل نزول القرآن، ولكن لما بحث العلماء في جذور هذه الكلمة وجدوا أن يعني هناك دابة من الحشرات تجعل بيتها على هيئة نفق اللي احنا دلوقتي بنسميه نفق، هذا لأنه أيضا في المصطلحات المعاصرة مشتق من بيت النافقاء، بيت هذه الدابة، لأن كانت تعمل له فتحتين، إذا جاءها العدو من فتحة خرجت من التانية، فيبقى لها فهؤلاء كانوا يظنون ان هم بكده يعني قد احتاطوا لانفسهم، فامنوا جانب المؤمنين وامنوا جانب الكافرين، يلقون هؤلاء بوجه ويلقون هؤلاء بوجه. فهذا فيه ذم لهذه الخصلة في على اي حالة كانت، يعني وذم الله تبارك وتعالى النفاق الاكبر وتوعد اصحابه بالنار، وبين أن هذه الصفات عموما صفات ذميمة، هذه الصفات صفات ذميمة يبغضها الله تبارك وتعالى على كل حال. ويعني بين الله تبارك وتعالى أنه يعني يستهزئ بهؤلاء المستهزئين. طبعا يعني مر بنا في دروس العقيدة الكلام على صفات الله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل يعني متصف بكل كمال منزه عن كل نقصان، ومش احنا اللي هننزه ربنا عن النقص، يعني الله عز وجل يصف نفسه بانه يستهزئ بهؤلاء، تيجي انت تقول لا ما ينفعش، سبحان الله، يعني هل انت لا تدري، انت الذي تدري ما يليق بالله وما الذي لا يليق. فنحن نعتقد اجمالا بان الله تبارك وتعالى يتصف بكل كمال وينزه عن كل نقصان، فكل ما وصف الله عز وجل به نفسه فهو من الكمال. لكن احنا بندور في النصوص بعض في افعال معينه نلاقيها تيجي مطلقه، ان الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ان الله تبارك وتعالى يعني يرزق، وان الله تبارك وتعالى يحيي الموتى، وان الى غير ذلك من الامور، وحاجات تيجي يعني ما تجيش غير في سياق معين، يعني يتكلم على هؤلاء المستهزئين فيقول الله يستهزئ بهم، فنقول يبقى احنا نلتزم بالسياق ده، يبقى الله تبارك وتعالى يستهزئ بالمستهزئين. طب ينفع تقول مستهزئ برضه؟ لو قلت مستهزئ تقول مستهزئ بالايه؟ بالمستهزئين. تجد احيانا بعض الناس يفتي يتكلم في دين الله بغير علم، احيانا بعض الناس ينكر هذه النصوص معناها في القران، يقول لك مش المعنى ده مش مقصود. طب هو الله عز وجل يعني لما كان هذا المعنى يوهم الكفر ذكره لنا دون أن يبين لنا أن بلاش تفهموه كده ولو بأي صورة من صور البيان؟ وفي المقابل تجد بعض الجهلاء يقولك المكر مش وحش، ما ربنا ده ربنا ماكر، والعياذ بالله، والله عز وجل ماكر بالماكرين، الله عز وجل حليم عليم غفور رحيم رحمن ودود، كل دي صفات وأسماء يتصف الله عز وجل بها مطلقا، لكن في حاجات تقول ماكر بالماكرين، ما ينفعش تقول ماكر كده تبقى صفة ذم بلا شك، ما فيش عاقل يقول ان صفة المكر التي ذمها الله عز وجل وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم انها تبقى صفة مدح، لكن تبقى مدح انت لما يقول ماكر بالماكرين، ما نلاقيش في القرآن او في السنة وصف الله بانه ماكر، بل نجد انه ماكر ايه بالماكرين، مستهزئ بالمستهزئين، فالله عز وجل يستهزئ بهؤلاء المستهزئين. أول استهزاء أنه يحرمهم من الهداية ويسيبهم في هذا العمى مع إعجابهم بأنفسهم وظنهم أنهم قد ملكوا خير الدنيا والآخرة، ثم يكون هناك استهزاء آخر في الآخرة حينما يتركهم الله تبارك وتعالى مع المؤمنين حتى يطمعوا. الكفار يدخلوا النار وهم لسه واقفين مع المؤمنين، يطمعوا ان يكونوا من جملة المؤمنين، ثم يعني يكشف الله تبارك وتعالى نفاقهم، كما ورد في غير ما حديث من الاحاديث تتكلم على ما يكون في عرصات يوم القيامة، ومنها ان يعني تذهب كل امة خلف معبودهم، يهيئ لكل امة معبودهم الذي كانوا يعبدون، فتذهب كل امة خلف معبودها وتبقى هذه الامة فيها منافقوها، فيقال لهم اسجدوا، فاما يكشف الله لهم تبارك وتعالى عن ساقه فيسجدون له كما امرهم، واما المنافق يسجد المؤمن، واما المنافق فيعود ظهره طبقا واحدا لا يستطيع ان يسجد ويظهر نفاقهم، وغير ذلك من الامور التي يعني يستهزئ الله تبارك وتعالى بهؤلاء المنافقين فيها. فالله تبارك وتعالى يستهزئ بهؤلاء كما ظنهم انهم يستهزئون بالمؤمنين. يقول ومن هداية الآيات التنديد بالمنافقين والتحذير من سلوكهم في ملاقاتهم هذا بوجه وهذا بوجه آخر، وفي الحديث شراركم ذو الوجهين. يقول رواه البخاري ومسلم بلفظ وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ومن هداية الآيات إن من الناس شياطين، لأنه صحيح احنا قلنا ايه إن السياق يقول إن هنا الكلام على شياطين الإنس، لأن هم بيخلوا بهم ويقولوا لهم ده احنا معاكم، والكلام ده مش ما ينفعش مع شياطين الجن، فهذا يدل على أن من الناس شياطين يدعون إلى الكفر والمعاصي ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ومن هداية الآيات بيان نقم الله وإنزالها بأعدائه عز وجل. فهذا كان بعض صفات هؤلاء المنافقين وذكر مثل يسير لهم في قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، إلا أن ضرب مثلين مفصلين أكثر في الآيات التي بعد ذلك. يقول تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يقول صرح الكلمة مثلهم صفاتهم وحالهم. المثل يعني العرب أمة بليغة جدا، تجد لما تبحث في التراث القديم للعرب قبل نزول القرآن والتراث القديم للأمم الأخرى تلاقي أن العرب امتازوا بضرب الأمثال، والمثل عبارة عن موقف قصير جدا يبين عبرة معينة وعظة معينة. تجد الأمم الأخرى اشتهروا بالروايات والحكايات وإلى الآن هذا مسيطر عليهم الحكايات، وهذه تجرهم إلى الكذب وإلى ذكر التفاصيل، وهذا كان موجود عند اليونان والرومان، ثم تسرب إلى كتب أهل الكتاب لما حرفت طعموها بهذه القصة. وده حتى لما تلاقي القرآن بيقص ده العرب بيميلوا إلى ضرب الأمثال، وإذا كانت قصص القرآن أشبه بالأمثال، يعني تجد القصة تنتقل بك عبر لقطات سريعة جدا كل واحدة منها كما لو كانت مثلا قصيرا، مش هيقف معاك عند أصحاب الكهف كانوا في أنه بلد وكان اسمهم إيه، ولدرجة أهل الكتاب اتكلموا في الكلب ولون شعره وكلام بلا شك. هذا يعني هم بيعترفوا بعض الباحثين فيهم ممن يعني يلتزموا بالبحث التاريخي بيعترفوا ان القصص دي اضيفت الى التوراة في يعني لما كان في السبي البابلي الاول، يعني في أوقات كان بني إسرائيل في قمة التشرذم وفي حاجة إلى أن يسلم الناس، راح كتبوا القصص، أعادوا كتابة التوراة وطعموها بالقصص. القصص الموجودة في التوراة أصلا الله أعلم كيف نزلت، لكن غالبا كانت مختصرة، هم أضافوا إليها حكايات وأضافوا إليها يعني بعض الأمور الوثنية، وأضافوا إليها كما هي عادتهم دائما بعض الشهوات، لدرجة أنهم نسبوا الشهوات دي للأنبياء. إلى الآن ما زالت هي دي التوليفة بتاعة القصص والروايات. ممكن يكون أصل القصة حقيقي، ولو أنت حتى عايز تضرب منه موطن عظة أو عبرة في موقف معين عايز تقوله، هم عاملين رواية وفلان اسمه كذا وفلانة وكذا، ولازم يدخل نوع من الشهوات وحب وكذا. هذا الأمر كان موجود عند اليونان والرومان، انتقل إلى الكتب التي يعني منزلة من عند الله، حرفوها بقت كده، وهم إلى يومنا هذا هو ديدنهم، والمسلمين بيقلدوهم. يعني تجد يعني قصصهم معظمه كاذب، وما كان منها صادق تلاقي أصله صغير جدا، وهم يضيفوا كثير من التفاصيل للتشويق والإثارة، وحبذا لو كانت هذه الإثارة تتضمن فعل شهوات محرمة. ولما يجي طب انت لو واحد قصده، لو بشر ناهيك عن أن يكون كلام الله، عايز يحذرك من الشهوات، عايز يحذرك من الزنا، يقعد يوصف لك وقائع التي وقع مثلا زي في التوراة وقائع الزنا في وقعت في بني إسرائيل وفلانة وفلان وكذا، وكأنه الأمر في النهاية فين العظة؟ ده واحد بينقل لك مشهد يعني مقزز شهواني، وفي الآخر وغضب الرب عليه، هو ده المقصود؟ هل هذا هو يعني؟ فما زال هذا هو الذي يفعلونه. الحاصل ان ابتداء العرب أمة يعني احترفت الأمثال، ومن بلاغة القرآن، لأن القرآن ايه بيقول؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب، قلنا دي إشارة انه نفس كلامكم بس معجز مش قادرين عليه، أتى بأمثال في غاية البلاغة لا يطيقونها. أيضا كان عندهم أمثال، وأمثالهم بليغة جدا، ولكن بليغة في حدود بلاغة البشر. ومن ذلك المثل مشهور جدا، لأنه المستشرقين أثاروا حوله جدل كبير، القرآن بيقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ده من أمثلة القرآن، من الأمثلة العربية، يقولون القتل أنفى للقتل، مثل بليغ برضو لكن في حدود بلاغة البشر. فجي بعض المستشرقين، وإحنا نتكلم دلوقتي على المنافقين، المستشرقين وراهم على طول منافقين ممن يحملون ألقاب كبير الأدب العربي مش عارف ايه الأدب العربي كذا، راح قال لك ده المثل العربي ده أبلغ. ليه؟ قالوا مش العرب عندهم البلاغة الإيجاز؟ طيب القتل أنفى للقتل، شوف كم حرف، وانتوا بتقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ده أطول، يبقى نفس المعنى لكن مع حروف أكثر، مش كده؟ يعني رد عليهم بعض الأدباء، حتى هم مش علماء بس أدباء مسلمين، يعني ما زال أصل الإيمان في قلوبهم. يعني مصطفى صادق الرافعي رحمه الله، مع أنه يعني يذل قلمه فيما يذل فيه الأدباء من بعض التجاوزات، لكن إجمالا كان ذو يعني عاطفة إسلامية قوية جدا، وانبرى للرد على هؤلاء الأذناب، وهم أذناب في كل حاجة. يعني تيجي تقارن مثلا بين طه حسين وبين الرافعي كأدب، بغض النظر عن الموضوعات، تلاقي يعني شتان بين راجل حاصلته اللغوية كبيرة جدا، وبين واحد معاه شوية مفردات عمال يكررها، واحد يمتلك الأساليب البيانية وينوع بينها، وبين واحد معتمد على إيقاع واحد في كل كلامه، ومع ذلك قاله هو ده اللي يقدم لأبناء المسلمين. ده من باب دراسة أدب، يعني بنهيك عن اللي ما يحتوي هذا الأمر. المهم يعني مصطفى صادق الرافعي أحد الذين انبروا للدفاع عن لرد هجمات أذناب المستشرقين في قضية بلاغة القرآن، وهم مش عارفين حاجة أكتر من الأدب، فقالوا الناس لا عارفة لا أدب ولا دين، فقالوا خلاص احنا نشككهم في الدين من باب الأدب، القرآن ليس بليغا كبلاغة العرب، بل كلام العرب كان أبلغ. هم العرب
أبو لهب وأبو جهل وكانوا كانوا ما عاجزين ينفعوا عن أنفسهم لغاية ما أنتوا جيتوا تنفعوا عنهم، كانوا مش قادرين يقولوا إحنا بنقول كلام أبلغ مما تقول، وجابوا المثال ده. فجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم طب ماشي أنتوا عايزين البلاغة الإيجاز، مش يبقى المعنى متساوي الأول قبل، ولا تجيب أنت معنى يعني مليء بالمعاني وتقول خلي الحروف قد الحروف؟ قال لهم احنا لو خدنا الآية وخليناها على قد كلمة القتل عنفة للقتل هنقول القصاص حياة. لو قلنا القصاص حياة دي تساوي القتل عنفة، قال لهم لا وما تساويش كمان، ده انت قلت القتل، العرب قالوا القتل وما قالوش انه نوع من القتل، وقالوا أنفى للقتل ما قالوش أنه نوع. الشرع قال قصاص يعني نوع مخصوص من القتل، ما تقولش القتل وتسكت كده، ممكن يوهم إيه إن أي قتل. وهنا قال أنفى للقتل، هناك قال حياة، مش مجرد إن لما تقتل القاتل هيمنع حد يقتل بعد كده يبقى القتل نفى القتل، لا ده إن القصاص وهو نوع مخصوص من القتل يحيي الناس يمنع الاعتداء على حياتهم، فأيهما أبلغ؟ قال لهم لكن لما انت تيجي بقى بعد كده بقية الزيادة في الآية دي لمعاني بلاغية إضافية ولكم للاختصاص وللتنبيه ونحو ذلك، ولكم في صحيحة يا أولي الألباب ده نوع من التذكير والتدبر، دي كلها معاني بلاغية زيادة، ما تجيش تقارن بين دي ودي. المهم العرب كان عندهم أمثال قوية وبليغة، وده مما امتازت به أمة العرب، أمة بعيدة عن الجدل عن المراء، وكلامها في غاية الفصاحة والبيان والوصول إلى المقصود. الشرع في المقابل القرآن لما نزل أتاهم بأمثلة يعني خضعت لها قلوبهم، يعني الأمثلة حتى أمثلة السنة، يعني أمثلة القرآن في غاية البلاغة وأمثلة السنة هي الأخرى، يعني وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، ولذا اعتنى علماء التفسير والحديث اعتنوا باستخراج الأمثلة في القرآن والسنة، بعض العلماء صنف فيها تصنيفا مستقلا في بيان أمثلة الكتاب والسنة. فهنا الشرع يديك مثل، المثل بيركز لك على خاصية معينة، شيء معنى معين غامض بيجلهولك، معنى فيه نوع من الغموض بيقوم عطيك مثال يعني واضح يتضح فيه هذا المعنى. يعني مثلا انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، شوف يعني المثال، ولما تقارن كل جوانب المثل، هو في كل مرة جاب لك واحد مرة يعني عنده طيب ذاتي وينتشر مش انه بس واقف، والتاني عنده خبث وينتشر، يعني لا يبقى عشان انت ان الجليس عمره ما يبقى على نفسه يقول لك وحش وحش على نفسه بس انا لي منه ما اريد، لا انا بقول لك هو حامل مسك، لو هو في جواه طيب مش هيبقى طيب صغير، هيصيبك منه لازم، زيه زي حامل المسك، والتاني زيه زي نافخ الكير، تعرف تقعد عنده من غير ما يصيبك من ما عنده، وهكذا تجد امثله بتجلي لك بعض المعاني الغامضة، تجلي لك بعض المعاني الغامضة. مثلا الحديث مثل الجليس الصالح كحامل المسك ونافخ الكير، ده ممكن تقول مثلا أزريت عليه في الغرب عشان يثبتوه يعني كموضوع بحث اجتماعي، عدة رسائل وبحوث وتجارب لغاية ما وصلوا في النهاية ان الانسان مستحيل يعاشر حد من غير ما يستفيد منه، إن حسنا فحسن وإن قبحا فقبح، لازم يتأثر به. هو الحديث بيلخصها لك إن أنت لازم تستفيد، وبعدين جايب لك النوعين، أنت الكلام البلاغي لما يكون عبارة واحدة فيها معاني كتير أنت تقعد تتشربها. أنا لما نيجي إحنا بنشرح بنقول إيه؟ إن لابد أن تتأثر بمن معك. إذن لو كان يعني هذا الذي ستتأثر به إن كان أنت خالطت رجلا حسن الأخلاق فسوف تستفيد من حسنه، وإن كنت خالطت رجلا سيء الأخلاق فسوف يصيبك من هذا السوء. الحديث يقولها لك يعني كلمة موجزة وانت تقعد تتصرف فيها كده تلاقيها تنقضح في نفسك وتجلي لك المعاني. هنا الله تبارك وتعالى بيضرب للمنافقين مثلين، يقول مثلهم أي صفاتهم وحالهم، ضرب الله مثل لصفة هؤلاء، يبقى مثلهم أي مثل صفاتهم. هو هنا المثل بيتكلم إيه؟ بيشبه الصفات دي بصفات حسية أخرى، بيشبه صفات المنافقين اللي هو حكاها لك بصفات حسية أخرى. مثلهم كمثل الذي استوقد أي أوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله نورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي أي لا يسمعون ولا ينطقون ولا يبصرون. الصيب المثل الثاني دي هو بيشرح بس الكلمات الصعبة كما ذكرنا، الصيب المطر، الصيب المطر أو كصيب أي أو كمطر من السماء فيه ظلمات، المقصود هنا ظلمة الليل وظلمة السحاب التي تكون مع المطر. الرعد الصوت القاصف يسمع حال تراكم السحاب ونزول المطر. الصواعق أي يجعلون أصابعهم في أذنين من الصواعق، الصواعق جمع صاعقة، نار هائلة تنزل أثناء قصف الرعد ولمعان البرق يصيب الله بها من يشاء. حذر الموت أي توقيا للموت. محيط المحيط للشيء المكتنف للشيء من جميع جهاته، يكاد يقرب يعني يكاد من أفعال المقاربة إنه يعني أوشك، يخطف أي يأخذه بسرعة. أبصارهم جمع بصر وهو العين المبصر. هنا في هذه ما يتعلق بمعاني الكلمات. أما معنى الآيات فيقول مثل هؤلاء المنافقين فيما يظهرون من الإيمان مع ما هم مبطنون من الكفر كمثل من أوقد نارا للاستضاءة بها فلما أضاءت لهم ما حولهم وانتفعوا بها أدنى انتفاع ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. لأنهم بإيمانهم الظاهر صانوا دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم من القتل والسبي، وبما يدمنون من الكفر إذا ماتوا عليه يدخلون النار فيخسرون كل شيء حتى أنفسهم. هذا المثل تضمنته الآية الأولى، وأما الآية الثانية فمثل آخر. يبقى هذا المثل الأول للمنافقين إنهم زي واحد أوقد نار. دايما الشرع يضرب مثال للوحي بالمثل بالنور وبالمطر، وهو هنا ضرب الاثنين بالنور، لأن هو والقلوب أيضا ما يعني مثل بيضرب الله عز وجل لها بأمثلة بالبيوت أو التي تحتاج إلى إنارة قد تكون منيرة أو مظلمة، أو بالأرض التي قد تكون خصبة أو وصالحة فتنتج يعني شجرة الإيمان في القلب، أو تكون قاسية جامدة لا تنتفع، أو تكون خبيثة تنبت نبات خبيث أو نحو ذلك. دايما يضرب الله تبارك وتعالى أحد هذين المثلين، المثل الناري أو النوري والمثل المائي. أنا بيضرب مثل بواحد ولع نار عشان يستضيء بها، فهو استضاء فعلا وبعدين اطفت النار. هنا ده المثل الأولاني. عندنا هنا مثلين في خلاف بين المفسرين، المثلين دول لصنف واحد من المنافقين ولا دول لفريق ودول. فاحنا قلنا المنافقين أنواع، منهم المكذب أصالة ومنهم المذبذب ومنهم كذا، فهل المثلين دول واحد ولا لا؟ وكل مثل ايه المقصود بيه؟ ما هو الشرع لما يجي واحد يضرب لك مثل انت عايز تعرف ايه وجه التطابق بين الممثل والممثل به. فهنا المثل واضح، واحد ولع نار وبعدين اطفت. طب ايه النار وما فيها من نور؟ لكن النور ده اللي هو نور الوحي. طيب هو اتضاء بيه شوية وبعدين اتطفى. طب اتطفى ده ظلمة الكفر اللي في قلبه الآن، شوية النور دول ايه؟ واضح؟ احنا المثال بيقول انه ولع شوية واتضاء شوية وبعدين اتطفت. النور معروف هو الوحي، والظلمة الكفر اللي في قلوبهم. الاستضاءة اللي حصلت شوية فلما اضاءت ما حوله، حصل له شوية ايه؟ استضاءة. ايه هم دول؟ بعض المفسرين يقول لك ده ان هو في الدنيا عمل معاملة المؤمنين فبقى كأنه زيهم، فهذا يبقى دي استضاءة ظاهرة. وبعض المفسرين يقول لا، دول امنوا ثم كفروا، يبقى اضاءت الاولانيه دي اضاءه حقيقيه لقلوبهم، لكن كان نور خافت. ما احنا قلنا الايمان يزيد وينقص، ممكن يكون الايمان شجيره صغيره في القلب. والله لو مات على كده هيموت مؤمن، لكن لو جه شويه ريح هيشيلوه. ممكن تكون يعني بصيص من نور في القلب، لو مات على كده يموت مؤمن، ناقص الايمان بس مؤمن. جات له فتنه، جات له شبهه، ممكن تطفئه نهائيا. يعني معظم المفسرين يميلون الى ان هذا المثل يعني ضرب لمن انتفع بايمانه فتره، انتفع بالايمان فتره، بقى مؤمن ثم كفر، بقى مؤمن ثم كفر. وعلى كده المثل الثاني يبقى للي عمال يؤمن ويكفر، ما ده اللي وقع الايمان في قلبه وامن، وبعدين جات له فتنه اظلمت اظلم معها قلبه تماما. الثاني هتلاقي هو يقول كلما اضاء لهم مشوا فيه. يعني احنا بنتكلم هنا على واحد متذبذب. المثل الثاني غير الاولاني، ده الراجح برضه. احنا قلنا بعض المفسرين بيقولوا هما المثلين لفريق واحد من المنافقين، هو الصحيح انهم مختلفين. اما ان المثل الاولاني لمن لم يؤمن اصلا، وفي الحاله دي هنقول معنى اضاءت ما حوله هنا الاضاءه اللي الظاهره نعوم المعامله المسلمين. واما نقول ان المثل الاول في حق من امن ثم كفر ولم يراجعه ايمانه البتة، والمثل الثاني للمذبذبين بين ذلك، لا الى هؤلاء ولا الى يؤمن ثم يكفر، يؤمن ثم يكفر. وبعضهم استقر بالمقام اما في الايمان واما في الكفر. بعض المفسرين يذكر ان معظم المنافقين من لم يهلكه الله في حياه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ظهرت امرت صدقه وقلت الفتن استقر ايمانه، استقر ايمانه. واحنا قلنا مع ايمان ضعيف لو جات له فتنه، فتنه زي هزيمه المسلمين في احد، فتنه زي فتنه الاحزاب، ويكاد ان يعني اللي يحسبها كحسابات ظاهره يقول انه يعني لم يبقى الا لحظات وتستأصل الاسلام من اصله، كل دي فتن اللي ادركها كان اما بيكفر من ضعف الايمان كما هذه فثبت الله بها قلوب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ضعاف الايمان دول منهم اللي كفر عندها وبعد ما تدور الفتنه رجع، ومنهم اللي كفر وما رجعش، ومنهم اللي مع كل فتنه يكفر ثم يرجع. الله عز وجل اعلم بما في القلوب. قال لنا احنا ما نفتش عن القلوب، بس اخبرنا بما يحصل فيها حتى نخاف على انفسنا، هذه واحده، وحتى نعرف صفات المنافقين فنحذر منهم، هذه اخرى. نستكمل بعد الاذان ان شاء الله. يبقى اذا المثل الاول الصحيح ان هو للمنافقين الذين يعني بلغوا في النفاق مبلغا، ان كفرهم الباطن اصبح راسخ لا حتى لا يعاودهم ايمانهم، وان كان حصل لهم نوع من الاستضاءة في اول الامر، فهذا قد يكون انهم امنوا اول الامر ثم كفروا ولكن استمروا في كفرهم، او يكون هذه الاستضاءة الاولى هي ما حصل لهم من النفع الظاهر. ولكن دل ذكر الله عز وجل في شأنهم انه ذهب بنورهم وانه تركهم في ظلمات وانهم لا يبصرون، ورجع تاني قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يبقى دول ويعني بلغوا من الكفر مبلغهم، من الكفر الباطن. يقول واما الآية الثانية فهي اخبار عن اولئك المنافقين بانهم قد فقدوا كل الاستعداد للاهتداء، فلا اذانهم تسمع صوت الحق ولا ألسنتهم تنطق به ولا أعينهم تبصر آثاره، وذلك لتوغلهم في الفساد، فلذا هم لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان بحال من الأحوال. وأما الآية الثالثة والرابعة فهما تتضمنان مثلا آخر لهؤلاء المنافقين. هذا هو المثل الأول. يعني كما ذكرنا نحن لم نؤمر أن نشق عن قلوب العباد ولا نستطيع ذلك، لكن الله تعالى يخبرنا إجمالا ان انت عموما البشر منهم مؤمن ومنهم كافر، ومن تراه انت مؤمنا قد يكون كافرا في الباطن، وكفر هذا قد يكون مطبق على قلبه وقد يكون يشك ويتردد. انت بشر من جملة هؤلاء البشر، شوف انت في انه قسم فيهم ابتداء. خد بالك احنا نقعد نقول ان الله عز وجل يحذرنا من المنافقين وبيحذرنا من صفات المنافقين عشان احنا ننتفع، فانت احرص احذر
من ان يكون عندك النفاق الاكبر والعياذ بالله، ولا الحاجات اللي تؤدي اليه، الصفات اللي في النهايه تخلي الانسان يستمري ان يكون ذا وجهين، يستمري ان يكون ظاهره خلاف باطنه، ممكن في النهايه يصل الى الكفر النفاق الاكبر. اقول لك احذر، هذه اقسام الناس عموما، وانت اذا كان عندك ايمان الان احرص عليه وفتش في صفات المنافقين ما هي امامك، منهم من حاله كذا ومنهم من حاله كذا، احذر من كل هذه الصفات. وثم في تعاملك مع الاخرين متى وجدت من ظهرت عليه علامات النفاق الاصغر، احفظ في التعامل معه، لا تطلعه على سرك، لا سيما اسرار الأمة، ولا تحمله أمانة عامة من تعليم الدين أو القيام به أو نحو ذلك، احذر منه، هذا بدت لك منه علامات نفاق أصغر. وادعه إلى التخلق بأخلاق المؤمنين. سواء الله عز وجل بيخبرك بأنواع القلوب وأقسامها ودون أن يعين لك أن فلان من هذا القسم وفلان من هذا القسم ونحو ذلك، أنت الذي تبحث لنفسك أولا، ثم من ظهر لك منه مرضا فاحذر منه من على نفسك، وقبل ذلك احذر يعني على يعني مصالح الأمة منه، فلا تحمله الأمانات التي وكلك الله بها. يقول وأما الآية الثالثة والرابعة فهما تتضمنان مثلا آخر لهؤلاء المنافقين، وصورة المثل العجيبة والمنطبقة على حالهم هي حالة المطر الغزير في ظلمات مصحوب برعد قاصف وبرق خاطف، وهم في وسطه مذعورون خائفون يسدون آذانهم بأنامل أصابعهم حتى لا يسمعوا صوت الصواعق حذرا أن تنخرع قلوبهم فيموتوا، ولم يجدوا مفرا ولا مهربا لأن الله تبارك وتعالى محيط بهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن البرق لشدته وسرعته يكاد يخطف أبصارهم فيعمون، فإذا أضاء لهم البرق الطريق مشوا في ضوئه، وإذا انقطع ضوء البرق وقفوا حيارى خائفين، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم لأنه تعالى على كل شيء قدير. الحالة دي حالة فريق آخر من المنافقين، نازل عليه خير من عند الله، مطر ونور، لكن المطر شديد وهو مش قادر يستحمل، والنور شديد وعينه ضعيف. يعني هنا الشرع ضرب لك مثال بالبرق، البرق نور لكن نور لا يحتمله البصر، فهذا يمنع من الانتفاع به، فده حال هو الشرع نور قابل للانتفاع، لكن هم اللي بصرهم ضعيف. ما هو الانسان اللي بصره ضعيف يبقى النور يعني المحتمل في حق غيري بالنسبة له يكاد يعميه. فهو ضرب الله عز وجل مثلا لهؤلاء ان قلوبهم فيها شيء من الخير لكن ما بينموهوش، ما بيقووش حاسة السمع عندهم ان يعني يسمعوا لكلام الله سماع من يريد الانتفاع، وان يتأملوا في ايات الله المسموعة والمرئية، لا ده هم عندهم حاجة بسيطة قوي، والحاجة البسيطة دي مش قادرة تنتفع باللي جاي لها. فزي ما بيجي المطر ممكن يكون معاه ظلمات، فيبقى اللي مش قادر تنتفع بالمطر ده ممكن يسوء يعني يضرك في الحالة دي. فلذلك يضرب الله عز وجل مثلا لهؤلاء. في الواقع هنا المشكلة جاية من جهة ايه؟ من جهتهم هم، ان هم يعني لم يقووا الايمان في قلوبهم، لم يتعاهدوا قلوبهم، فصار الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى لا يقوونهم على احتماله، لا يقوونهم على احتماله، فبقى حالهم كحال من يمشي في مطر لكن في ظلمة وفي رعد مخيف وفي برق، يعني يشوفوا شوية في اوله وبعدين يشتد يقوموا مغمضين عينهم، يبقى هو بيمشي شوية ويقف شوية، يمشي قليلا ويحتار كثيرا. وهذا المثل الظاهر والله أعلم أنه لفريق آخر من المنافقين، وصفه الله عز وجل في آيات أخرى بأنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وصف حال كهذه الحال، حال أن الإنسان ممكن حتى وإن أظهر كفره، يعني بيان ان الايمان ممكن يصل ان يكون الانسان قلبه ضعيف والفتن شديدة لدرجة ان هو يبيت مؤمنا ويمسي، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني يبقى هو يعني ما بين ليلة يكون غير لوجود الفتن كقطع الليل المظلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه سيكون في اخر الزمان نعوذ بالله تبارك وتعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن كقطع الليل المظلم، يبيت الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، هذا من شدة الفتن وضعف قلبه امامها. دي نفس الحال اللي بيصفها الله عز وجل هنا لاقوام يتذبذبون، وبعدين لما بيبقوا في حالة شك ما بيقولوش، هم عند الله في الوضع ده ايه؟ كفار. يعني هم بيبقوا شاكين، وربما في وقت من الاوقات شاكين في الدين، وبعدين يعني يذول الشك ويقوى الايمان قليلا ثم يشكوا. الله عز وجل مطلع ويخبرنا ان في ناس ممن يعني من جملة المؤمنين ظاهرا هم في واقع امرهم الله عز وجل مطلع عليهم، كحال من يسير في مطر، في خير نازل، في نور موجود، لكن في ظلمة وفي رعد شديد، والنور بيجي لحظات ويمشي، هو مش هو بيجي لحظات ويمشي، هم ما بيقدروش، يدوبك الايمان يقوى، يجوا يبصوا يشوفوا حاجة بسيطة وبعدين يجي لها النور ايه قوي اقوى، يغمضوا تاني يغمضوا تاني خايفين على ابصارهم او ان هو البرق يزول ويومد، يبقى ده حقهم، مع ان نور الله تبارك وتعالى يعني في قلب العبد المؤمن، يعني متى صلح قلبه نور مستمر، نور يعني مشرق مضيء في قلبه، كما ضرب الله عز وجل مثلا لنوره في قلب العبد المؤمن في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض مثلا نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. يعني مثل يعني باختصار عشان ما ان يضرب الله عز وجل المثل يعني زي لنوره في قلب العبد المؤمن بفتحة في الجدار محطوط جواها مصباح، المصباح ده له فتيلة والفتيلة جواها فوقها زجاجة، الفتيلة دي بتضاء من زيت الزيتون، انقى زيت تشوفه لوحده كده تقول ان هو منور من غير ما تولعه، ما بالك لما تولعه ده، وبعدين ده جاي من شجرة زيتون بيضرب عليها على قمة جبل، الشمس تضربها ساعة الشروق وساعة الغروب، فيبقى ده انقى ما يكون من زيتها. ولما يتنور المصباح ده نور مستمر، نور مستمر ومضيء ومشرق ويشع ويخرج الى يعني يملأ هذا القلب ويشع منه ويخرج الى غيره. لكن دول عندهم النور زي البرق يجي لحظة ويمشي، ولما يجي يبقى تقيل عليهم كمان، يعني يجي يبقى تقيل عليهم وعلى أبصارهم. فهؤلاء هذا مثل لهؤلاء المذبذبين بين هذا وبين يعني بين هؤلاء وبين هؤلاء. فقارن بين المثل يعني كيف حال نور الوحي مع المنافقين وكيف حال نور الوحي مع المؤمنين، المثل الذي ضربه الله عز وجل للمؤمنين. فإذا الظاهر أن دول طريق آخر من المنافقين كانوا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. يقول هذه حال أولئك المنافقين، والقرآن ينزل بذكر الكفر وهو ظلمات، يعني يبين الكفر، وبذكر الوعيد وهو كالصواعق والرعد، وبالحجج والبينات وهي كالبرق في قوة الإضاءة، وهم خائفون أن ينزل القرآن بكشفهم وإزاحة الستار عنهم فيؤخذوا، فإذا نزل بآية لا تشير إليهم ولا تتعرض بهم مشوا في إيمانهم والظنين. وهنا ماشي برضو في سكة إنه أن ده نفس النوع من المنافقين، وإن اللي انتفعوا به هو انتفاع ظاهر، فبيقول لما يلاقوا أن القرآن سكت عنهم يمشوا وسط المؤمنين وهم مطمئنين، لو القرآن بيفضحهم يبقوا خايفين ومضطربين. فالمشي والتوقف ده بيذكروا برضو بالنسبة لإيه؟ لأحوالهم الظاهرة. ده تمسك بعض المفسرين لعل الأقرب إن احنا نقول إن دول فريق آخر من المنافقين مذبذبين، بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هنا هو بيقول إن التوقف والحذر ده خوفا أن يسلب عنهم اسم الإيمان الظاهر. فلما يجي القرآن حيبين بدأ يتكلم على المنافقين يضطربوا ويخافوا وينكمشوا، لما يلاقوا القرآن سكت عن ذكر المنافقين يأمنوا ويطمئنوا ويسيروا بين الناس. يقول وإذا نزل بهذه التنديد بباطلهم وما هم عليه وقفوا حائرين لا يتقدمون ولا يتأخرون، ولو شاء الله أخذ أسماعهم وأبصارهم لو شاء الله أخذ أسماعهم وأبصارهم لفعل، لأنهم لذلك أهل وهو على كل شيء قدير. بين ختم الآيات بقول إن الله على كل شيء قدير بمبالغة في الوعيد، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم فعلا، ما دام هم مش عايزين ينتفعوا هم بيصموا أذنهم عن سماع الحق ويعموا أبصارهم عن رؤيته، فالله عز وجل يتهددهم بأن يذهب بأسماعهم وأبصارهم وهو قدير على ذلك سبحانه وتعالى، ولكن يعني قد يؤجل العقاب يعني مبالغة في الإمداد والإمهال لهؤلاء. يقول ومن هداية الآيات ما يلي استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان. هذا القرآن يضرب الأمثال للناس، النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال للناس، إذا كان من يريد أن يعلم الناس أو يفقههم أو يعظهم، والأمثلة لها أثر بليغ جدا في الوعظ، فليكثر من استخدام الأمثال، أمثال القرآن والسنة، وإن كان هناك معاني غامضة يعني يمكن أن تنجلي بضرب أمثلة من واقع الناس يكونوا يعني مثال قريب إلى ذهنهم، هذا مما يستحب في التعليم والوعظ والتذكير، لأن المثل بيقرب الصورة جدا. خيبة سعي أهل الباطل وسوء عاقبة أمرهم، أن القرآن تحيا به القلوب كما تحيا الأرض بالمطر، احنا قلنا القلوب تستنير بنور القرآن وتحيا بحياة القرآن. دايما الشرع يضرب مثل للوحي المنزل من عند الله بالنور طارة وبالمطر طارة. يقول شر الكفار المنافقون، أشر ناس أشر طبقات الكفار هم المنافقون. الشرع يعني الآيات بتذمهم ذم بالغ، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وإلى غير ذلك من الآيات. وهنا قال إيه والله محيط بالكافرين، المثل بيتكلم على المنافقين ودول أشد أنواعهم، فهنا لما جه هددهم بوصف الايه الكفر، فهم اشر انواع الكفار. فقول شر الكفار المنافقون، اكثر انواع الكفار شرا هم المنافقون، هذا لان الله عز وجل يعلم نفاقهم ويعذبهم على كفرهم اشد مما يعذب به الكافر الذي يعني لم ياخذ شيء في الدنيا ليس من معامله المسلمين، هذول انتفعوا شوية بشيء من الظاهر في المقابل المعاقبة بنقيض القلب، لو انتفعوا شوية أمور في الدنيا زيادة شوية عن الكافر يعني عامله المسلمون لأنهم يرونه مسلما لا يعلم حاله إلا الله، فيكون يوم القيامة هو من في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. بعد ما ذكر الله تبارك وتعالى أصناف الناس ذكر المؤمنين وذكر الكافرين وبين أن هناك فريقا من الناس لا يصرح بكفره والله عز وجل يعلم كفره، فبينه أن ذو القسم من الكفار ولكن بينه الله عز وجل خطورته، شرع في يعني دعوة الناس إلى التوحيد الذي بناء عليه انقسم الناس إلى مؤمنون وكفار، وبعض هؤلاء الكفار جابنا أن يعلن كفره فصار منافقا، فالقضية هي قضية التوحيد وعليها انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، فشرعت الآيات بعد ذلك تقرر استحقاق الله تبارك وتعالى للعبادة بأنواع من بضرب بالاحتجاج على ذلك بربوبيته عز وجل، ويعني بيان أمثلة أيضا في صدق النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. يعني نستكمل هذا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.